بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
أتذكر أني في الحلقة السابقة وقفت عند هذه النقطة، وهي أننا نعتقد في مدرسة أهل البيت أن أهل البيت ذكروا في القرآن الكريم وورد النص عليهم بشكل لا مجال للريب فيه في القرآن الكريم، طبعا فضلا عن السنة القطعية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ولكنه أيضا أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن ذكر أهل البيت لم يكن على نحو التسمية، وإنما كان على نحو التوصيف، كان بنحو العنوان الذي يشير إلى هؤلاء ولا يمكن أن ينطبق إلا على هؤلاء. وأشرنا إلى مجموعة من الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة، ولعله من أهم تلك الآيات هو هذه الآية أو هذا المقطع من الآية في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلنا أن هذا العنوان وهو عنوان أهل البيت لا إشكال ولا ريب أنه يمكن أن يشمل أئمة أهل البيت، يعني علي وآل علي. الآن أعبر يشمل وبعد ذلك أعبر يختص، سأبين النقطة لماذا أريد أن أصل إلى هذه النقطة، وهي أن هذا النص وهو قوله تعالى أهل البيت، طبعا هذه الآية المباركة لا يشك فيها أحد من المفسرين أنها تريد أن تبين مكرمة وكرامة، وتريد أن تعطي مزية لأهل البيت، هذه المزية لم تثبت لأحد غير أهل البيت. نعم، إنما وقع الكلام بين أعلام المسلمين وبين علماء المسلمين من هم أهل البيت في هذه الآية المباركة. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى نقطة علمية دقيقة في هذا المجال، من هم أهل البيت في هذه الآية المباركة؟ هنا أريد أن أبين للمشاهد الكريم أنه اتفقت كلمة علماء المسلمين بلا أن يشذ منهم أي أحد أن أهل أن عليا والحسن والحسين وفاطمة داخلون في هذا العنوان.
نعم.
لا يوجد خلاف بين أتباع مدرسة أهل البيت وبين أتباع الخلفاء، وعلى مختلف المستويات والاتجاهات الفكرية من معتزلة ومن أشاعرة وغيرهم، أن هذا العنوان يشمل أيضا علي وفاطمة والحسن والحسين. نعم، وقع الاختلاف أنه يشمل غيرهم أو لا يشمل غيرهم.
نعم.
يعني يشمل نساء النبي أيضا أو لا يشمل نساء النبي. إذن أكو نقطة علمية بودي أن المشاهد الكريم وخصوصا أهل الفضل وأهل المطالعة يلتفتون، أن هناك نقطة اتفاق وإجماع بين علماء المسلمين، وهي أن عنوان أهل أن عليا وفاطمة والحسن والحسين بالإجماع يدخلون تحت عنوان ماذا؟ أهل البيت. وهناك اختلاف بين علماء المسلمين، بعض يرى أن عنوان أهل البيت يشمل نساء النبي، وأتباع مدرسة أهل البيت يقولون أنه ماذا؟ لا يشمل نساء النبي. هنا نرجع إلى الحديث المعروف عند الاتجاهات الأخرى ويقبلون به، وبتعبير أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. ما هو؟ قالوا، نقلوا هذا الحديث واعتمدوا عليه، واعتمدوا عليه في تصحيح بعض الأمور التي حدثت بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. قالوا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني إذا وجدتم في مورد من الموارد أن هناك إجماعا من الأمة من مختلف اتجاهاتها على شيء، فالشيء هو ماذا؟ هو حق وليس ضلالا. والآن فيما يتعلق بعلي وفاطمة والحسن والحسين دخولهم تحت عنوان أهل البيت هذا مما أجمعت عليه الأمة. أما نساء النبي يدخلون تحت هذا العنوان أو لا يدخلون هذا ماذا؟ مورد خلاف بين علماء المسلمين. إذن هؤلاء يكونوا داخلين وأولئك لا يكونون ماذا؟ يعني لمن يعتقد بدخولهم فليعتقد، أما نحن فلسنا ملزمين بأن نعتقد بدخولهم. أما ما أجمعت عليه الأمة فيجب على الأمة ماذا؟ أن تقبله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بما التزموا به لا تجتمع أمتي على ضلالة. الآن أنقل فقط كلمتين في هذا المجال لإثبات هذا الإجماع. ورد في عند الفخر الرازي في هذا المجال، عند الفخر الرازي في ذيل قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، في ذيل هذه الآية عنده عبارة، هذه عبارته: وأنا أقول، التفتوا ماذا يقول الرازي، وأنا أقول آل محمد، الذي هو ماذا؟ الذين هم أهل البيت. آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. طبعا يصرح في آية التطهير أنه ماذا؟ تشمل هؤلاء الأربعة. ثم يقول ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كانت تعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل ولا ينطبق على غيرهم. ولكن وأيضا اختلف الناس في الآل، فالآل فقيل هم الأقارب وقيل وقيل إلى أن يقول فهم أيضا آل، فثبت على جميع التقديرات هم الآل. وأما غيرهم فهل يدخلون تحت الآل أو لا فمختلف فيه. إذن يصرح الفخر الرازي
في أي جزء سمحت
هذا
السيد؟
في الجزء 27 صفحة 143 في ذيلي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى من آية سورة الشورى. إذن الفخر الرازي يصرح بأن مسألة دخول هؤلاء الأربعة تحت عنوان آل البيت وأهل البيت هذا متفق عليه ولا يوجد فيه خلاف بين علماء المسلمين. أما غيرهم هل يدخلون أو لا يدخلون فمختلف فيه، فنطبق القاعدة وهو أنه لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن فيما يتعلق بعلي وفاطمة والحسنين من المقطوع به أنه مشمول لأهل البيت، أما غيرهم وهم نساء النبي أو غيرهم فهو مختلف فيه. هذا كلام من؟ كلام الفخر الرازي. وكذلك هناك عبارة جيدة في هذا المجال للآلوسي، العلامة الآلوسي البغدادي في روح المعاني في ذيل آية التطهير، يعني في المجلد 22 من تفسيره صفحة 14، هناك هذه عبارته يقول وأخبار إدخاله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وابنيهما تحت الكساء وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل بيتي. التفتوا جيدا، الرسول الأعظم لم يقل اللهم إن هؤلاء من أهل بيتي حتى يكون شاملا ماذا؟ شاملا للغير، لا لا لا، وإنما قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، ودعائه لهم وعدم إدخاله أم سلمة، هذه الروايات وأخبار إدخاله أكثر من أن تحصى. إذن الآلوسي يصرح بهذا المعنى، الفخر الرازي يصرح بهذا المعنى، الزمخشري في تفسيره أيضا يصرح، الكشاف يصرح بهذا المعنى. إذن فيما يتعلق بأهل البيت في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لا إشكال أن أهل البيت ماذا؟
يشمل عليا،
يشمل عليا، بل الآن باعتبار أن غير هؤلاء مختلف فيه إذن هذه الآية تكون مختصة ماذا؟ مختصة بهؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام.
لأن هؤلاء الأربعة بإضافة ومع الرسول الأعظم هؤلاء الخمسة مما اتفقت عليها الكلمة، أما غيرهم مما اختلفت عنها الكلمة، فهؤلاء تكون مختصة بهم هذه الآية المباركة. طبعا الآن أنا استدللت بهذا الاستدلال، وهذا الاستدلال لم يأتي في كتاب العصمة، هذا البحث الذي الآن ذكرته بحث جديد لم أذكره في كتاب العصمة. أما الروايات الواردة وبتعبير الآلوسي أنها أكثر من أن تحصى في هذا المجال. ثم انظروا كلمة قيمة أيضا للآلوسي، وهو من كبار العلماء في هذا المجال، من كبار علماء مدرسة الخلفاء، عبارة عند قيمة في آخر في ذيل آية التطهير. طبعا هو لا يقبل أن الآية دالة على العصمة، لا يتبادر للذين أنه أقول أن الآلوسي يقول لا 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 أبدا، ولكن عند عبارات انظروا ماذا يقول الآلوسي. يقول: ولذا نجد عباد أهل البيت، بعد أن بين من هم أهل البيت فيما سبق، عباد أهل البيت أتم حالا من سائر العباد المشاركين لهم في العبادة الظاهرة، وأحسن أخلاقا وأزكى نفسا، إلى أن يقول أن كل طرائق العرفاء والصوفية والسلوك وأهل السلاسل في السلوك إلى الله تنتهي إلى من؟ تنتهي إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلى أن يقول: حتى ذهب قوم، التفتوا لهذه العبارة، حتى ذهب قوم إلى أن القطب في كل عصر لا يكون إلا منهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم يقول أن القطبية، يعني قطب عالم الإمكان على مباني العرفاء اللي الآن ما أريد أشرح، أن القطبية لم تكن على سبيل الأصالة إلا لأئمة أهل البيت المشهورين.
نعم، سلام الله عليكم.
وعندما يقول مشهورين يعني هؤلاء المشاري إليهم.
نعم.
ثم إنها صارت بعدهم لغيرهم على سبيل ماذا؟ على سبيل النيابة. وهو يعتقد أنه النوبة عندما وصلت إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني فهو بالنيابة عمن؟ عن أئمة، وإلا الأصال القطبية والإمامة لمن؟ لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والذي يقول عبارته الأخيرة، يقول: والذي يغلب على ظني أن القطب قد يكون من غيرهم، يعني قطب عالم الإمكان، ولكن قطب الأقطاب لا يكون إلا من أهل البيت.
نعم، يعني يقطع بذلك.
أقول هذا ظن، هذا هو اعتقادي، اعتقاد الآلوسي.
نعم.
إذن مسألة أن هذه الآية المباركة في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أن عنوان أهل البيت من العناوين المختصة بمن؟ من العناوين المختصة بعلي وآلي علي.
سلام الله.
هذا متفق عليه، وغيره ماذا؟ مختلف. فنأخذ بالمتفق عليه ونرمي المختلف فيه كل بحسب اعتقاده.
سماحة السيد كمال الحيدري، هؤلاء الذين اتفقت كلمة الأمة على أنهم من أهل البيت، أهل البيت الذين أمر الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله بمودتهم وطهرهم تطهيرا، هؤلاء تعرضوا،
هذه الكرامة التي أثبتها لهم في سورة الأحزاب.
نعم، فيما يرتبط بهؤلاء ثابت تاريخيا بأنهم عرضوا بدءا من الأمير المؤمنين سلام الله عليه، قبله الصديق الزهراء
سلام الله عليه، وبعده سلام الله الحسن، وبعده الإمام الحسين.
نعم،
وهكذا باقي
وسائر الأئمة المشهورين حسب عبارة
تعبير الآلوسي.
نعم، كلهم تعرضوا إلى أنواع شرسة جدا من البغض، من القتل، من التشريد، من
الإقصاء،
من الإقصاء،
من المعاندة، من كل أنواع ما يمكن أن يؤدي إلى إقصاء هؤلاء.
تنبأ النبي
الأكرم وجسديا،
وقد أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في روايات الحاكم النيسابوري وغيره من الروايات الموجودة في المصادر المعتبرة. طيب، الحديث هذه الحلقة عن الجزاء الأخروي.
نعم.
ما هو مصير هؤلاء الذين أبغضوا أهل البيت وقاموا اتجاههم، وهم يشكلون أيضا تيارات موجودة في التاريخ الإسلامي على مر التاريخ؟
لا، أحسنتم، على مر التاريخ. وأنا أتصور
الآن أيضا نحن في العراق نعيش بعض أثرها،
بل وفي غير العراق،
في العراق وفي أفغانستان وفي لعله دول أخرى، أنتم تجدون أنهم كيف يعادون أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن بأي طريق؟ من خلال معادات أتباع مدرسة أهل البيت. كيف ينتقمون من أهل البيت، ولكن من خلال الانتقام ماذا؟ من أتباع مدرسة أهل البيت. وإلا الطريقة واحدة والمنهج واحد والفكر واحد. في الواقع أيضا لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا، لأن هذه الأبحاث مفصلة، ولكن بالقدر الذي ينسجم مع مستوى هذه الحلقات أنقل عبارة واحدة عن وضع هؤلاء، يعني الذين عادوا أئمة أهل البيت، وبتعبير الآن لا أعبر أئمة أهل البيت، الذين عادوا أهل البيت بحسب النص القرآني الذين ورد ذكرهم في إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. من عاداهم، من أبغضهم، وأي بغض أكثر من قتلهم، كما فعلوا بالإمام الحسين، كما فعلوا بالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الخوارج في ذلك الزمان، كما فعلوا في الإمام الحسين سلام الله عليه وباقي الأئمة. انظروا ماذا يقول الزمخشري من علماء المعتزلة الكبار، يقول: ألا ومن مات على بغض آل محمد. التفتوا جيدا، القضية ما مختصة بعلي والحسن والحسين، كل من ينطبق عليه هذا العنوان، لأن هذا العنوان واقعا عنوان اختص بهؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا عندما يقال أهل البيت وعندما يقال آل البيت، أساسا لا يتبادر الذهن إلى أعمامه، إلى أولاد عمومته، إلى نسائه، أبدا أبدا، وإنما ينصرف إلى هؤلاء الأئمة. قال الزمخشري: ألا ومن مات على بغض آل محمد. التفت أيها المشاهد الكريم ماذا يقول الزمخشري، ترى هاي روايات، مو روايات من طرق أهل البيت حتى يقول يجرون النار إلى قرصهم. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله.
العياذ بالله.
نعم. وأنا أتصور بأنه إذا كان الإنسان آيسا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، فلا يبقى له إلا ماذا؟ إلا الطرد من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا. التفتوا إلى هذه العبارة، هذه مو عبارة علماء مدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت، هذه عبارة الزمخشري في الكشاف. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا. ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. إذن نحن عندما نأتي ونلعن ونطرد قتلة أهل البيت ومن عادوا أهل البيت ومن نصب العداوة لأهل البيت، هذه نصوص صريحة من علماء المسلمين تثبت هذه الحقيقة. طبعا الآن أنا لا أريد أن أدخل في البحث الفقهي، لأن هناك بحث فقهي أن من نصب العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هل هو طاهر أو أنه نجس، هذا بحث فقهي موكول إلى أبحاث فقهية. الآن لا أتكلم أنا عن البحث الفقهي، أتكلم عن البحث الكلامي، وهو أن مثل هذا الإنسان ما هو حظه ونصيبه من رحمة الله. الجواب: هذا ملعون مطرود آيس من رحمة الله. وبهذا تتضح لنا حقيقة أساسية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق وواضح، وهو أن البغض ونصب العداء لأهل البيت مانع من الدخول إلى الجنة. وهذه أول حقيقة من حقائق النشأة الأخروية، وهو أن الذي أبغض أهل البيت هل يوجد فيه احتمال أن يدخل الجنة أو لا يوجد؟ وهذا أيضا من الخالدين في النار. إن شاء الله في بحث الخلود في النار سيأتي، هو أنه من هم الخالدون في النار، وسيأتي أيضا الخالدون في الجنة من هم الخالدون في النار، من هم من مصادقه، ما هم من مصادقه المبغض. لا تقول لنا بأن هؤلاء موحدون، الجواب كلا، هؤلاء يذهبون من هذه النشأة يسلب عنهم ماذا؟
يسلب عنهم الإيمان ويسلب عنهم التوحيد. إذن الطبقة الأولى الذين أبغضوا
يعني
أهل البيت،
التوحيد والإيمان حتى بمصداقه الظاهري.
نعم
وإلا
نعم
أما حقيقة الإيمان
نعم
يقينا
نعم
حقيقة
نعم
التوحيد
نعم
يقينا
نعم
غير
يقينا
متف...
سوف تؤخذ منهم في أول
لحظة. أصلا ما موجودة كانت عندهم حقيقة الإيمان
لا
والتوحيد
لا
هس حتى الإعلان الشهادة الظاهري هذا هم
الجواب يسرق. قلت لك الآن لا أريد أن أدخل في ذيك الحقيقة لأنه نعم. قد يأتي شخص ويقول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى. الجواب سواء كان مؤمنا ظاهرا أو كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وكان منافق باطنا، ظاهرا أو كان مؤمنا باطنا، في النتيجة في أول ضغطة من ضغطات القبر يسلب عنه الإيمان ماذا؟ بالتوحيد، فيحشر ولا توحيد له. فإذا لم يكن له توحيد فسوف يكون مخلدا في نار جهنم. وهذا صريح عدة روايات بل كثير من الروايات التي عبرت عن هؤلاء بالنصاب الذين نصبوا العداء والبغض لأئمة أهل البيت. وأي بغض أعظم وأشد من الذي فعلوه بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في كربلاء؟ بل حتى قال قائلهم لا تبقوا
نعم.
ها؟ لهذا البيت أحسنتم، لا تبقوا لهذا البيت من أحد. إذن القضية لم تكن قضية معركة ها؟
نعم.
لم تكن قضية معركة بين جيشين أبدا، وإنما كان هناك أحقاد، هناك بغض داخلي يعيشه هؤلاء على الأحوال. إذن الطبقة الأولى هذه الروايات وهذه الآيات وهذه الكلمات طبعا، وهذا طبعا هذا الكلام يكون في علم الإخوة. الرازي أيضا عندما يأتي إلى هؤلاء ينقل نفس الرواية، ينقل نفس الرواية، يقول بأنه بعد أن ينقل روايات يقول ألا ومن مات على بغض آل محمد. الرازي في ذيل آية سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا قال ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آية من رحمة الله، ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. يقول هذا هو الذي رواه صاحب الكشاف وأنا أقول، ثم يبدأ بتثبيت هذه الحقائق التي تقدمت. هذه هي الطبقة الأولى التي هو واضح أمرها ولا نحتاج إلى بحث كثير في هذه القضية. ومنه يتضح، التفتوا جيدا، هذا النص الذي يقول أنه آية من رحمة الله يعني مطرود من رحمة الله، والمطرود من رحمة يعني اللعنة. ومن هنا وردت عندنا الروايات الكثيرة التي تثبت ماذا؟ اللعن لهؤلاء. اللعن لهؤلاء مو هو الدعاء، وإنما هو ماذا؟ إخبار. نريد أن نخبر أن هؤلاء طردوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني مرة أنت تدعو على أحد، ومرة أنت ماذا تخبر أن هؤلاء ماذا وضعهم هذا. هؤلاء بلغوا من دركات الجحيم مبلغا بعد لا يمكن أن تشملهم الرحمة الإلهية، وبتعبيرنا بتعبير أهل الفن بعد لا توجد قابلية أن تشملهم الرحمة. يعني أكو قصور في القابل، لا أنه يوجد قصور في فاعلية
فيما يرتبط
به
هنالك طائفة لعلها أيضا أوسع انتشارا، التي تنكر إمامة أهل البيت سلام الله عليهم، تنكر عصمتهم، تنكر ولايتهم بعد أن تمت الحج عليهم من القرآن. يعني لعله التعبير القرآني بعد أن تبين لهم الهدى،
بعد ما تبين لهم الهدى.
قد لا تكون مبغضة ولكن على أي حال منكرة. نعم، إذا كان هناك أيضا تمييز بين الإنكار عن جهل والإنكار عن جهود. نعم.
في الواقع فيما يتعلق بمصير هؤلاء، مقدمة أنا لابد أن أبين بأنه أساسا الإنكار لا يكون إلا عن معرفة سابقة. يعني هذا الاصطلاح الذي عبرت عنه الآيات القرآنية والروايات بالإنكار أو الجحود، والمراد من الجحود الذي هو معنى الإنكار ليس مطلق الإنكار ولو لم تقم الحجة ولو لم يقم الدليل، لا ليس الأمر كذلك. المراركة أحسنتم قالت بأنه ماذا؟ قالت شاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. الحديث في هذه الطبقة، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى حدود البحث العلمي حتى لا يصير عندنا خلط. ليس مرادنا من هذه الطبقة كل من لم يؤمن بإمامة أئمة أهل البيت، بعصمة أئمة أهل البيت، بولاية وخلافة أئمة أهل البيت، لا، ليس مرادنا هذا. وإنما مرادنا تلك الطبقة التي تم الدليل القرآني عندهم على إمامة أئمة أهل البيت، ومع ذلك ماذا؟ أنكروها وجحدوها، وبنص القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فستقول هل يمكن هذا؟ نعم، لماذا لا يمكن؟ صريح القرآن الكريم يشير إلى هذه الطبقة، أن هناك طبقة من الناس مع أن الدليل تم عندهم إلا أنه مع ذلك ماذا؟ لا يؤمنون. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جاءتهم آياتنا ماذا؟ مبصرة، يعني تمت عليهم الحجة، وبتعبير الآية الأخرى من سورة محمد صلى الله عليه وآله، من بعد ما تبين لهم الهدى. ما هو مصير حال هؤلاء؟ هؤلاء طبعا لا يظهرون بغضا، لا يظهرون عداوة، لا يفعلون شيئا يؤدي إلى أنهم معاندون ومبغضون ومحاربون لأهل البيت، ولكنه مع ذلك أقصوهم عما جعله الله، عما نصبهم الله فيه. ما هو حال هؤلاء؟ وأنا أتصور بأنه هذه من المسائل الخلافية الأساسية بين مدرسة أهل البيت وغيرهم. هنا مقدمة أنا بودي أن أشير، لابد أن نميز بين الدنيا وبين الآخرة. على مستوى الدنيا لا إشكال ولا شبهة بين علمائنا أن من تشهد من هؤلاء بالشهادتين، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء يحكم بإسلام، لا يوجد عندنا شك في هذا. وما معنى أنه يحكم بإسلامهم؟ يعني تجري عليهم أحكام الإسلام كاملة، من المواريث، من النكاح، من المعاملات، من الطهارة، من كل الأحكام. هذول هؤلاء يكونون محقونو الدماء، محقونو الأعراض، محقونو الأموال، يعني أنه لا تنتهك أعراضهم، دماؤهم، وإلى غير ذلك. هذا باتفاق علمائنا أن من تشهد الشهادتين وإن أنكر ماذا؟ أنكر إمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعندما أقول أنكر أعيد مرة، مو من لم يؤمن، لا، ليس الأمر، وإنما مرادي من الإنكار يعني الجحود، يعني وجحدوا بها، يعني من بعد ما تبين لهم الهدى. ما هو حال هؤلاء؟ على مستوى الدنيا لا إشكال ولا شبهة أن هؤلاء محكومون ماذا؟ بالإسلام وبأحكام الإسلام. إنما الكلام، كل الكلام فيما يتعلق بجزائهم الأخرى. الجواب واضح، وهو أن هؤلاء شاقوا الرسول صلى الله عليه وآله. وإذا شاقوا الرسول فقد قرأنا في سورة محمد صلى الله عليه وآله ماذا قالت الآية المباركة؟ قالت لن يضر الله الشيء وسيحبط أعماله. إذن صريح الآية المباركة تقول أن هؤلاء أعمالهم لها قيمة يوم القيامة أو ليس لها قيمة؟
ليس لها قيمة.
وبتعبير آية سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعد لا يقول لقائل نطبق على هؤلاء، على سبيل المثال نطبق على من فتح مصر، كما يقول البعض عمرو بن العاص فتح مصر، ومن سن سنة حسنة فله أجره وأجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فكل المسلمين في مصر أجرهم لمن يكون؟ لابن العاص. لا، ليس الأمر كذلك، لأنه بشرط أن لا تحبط أعماله. وهذا الإنسان ماذا؟ شاق الرسول، إذن ماذا؟ يكون محبط الأعمال.
هذا على فرض أن تكون نيته أيضا من
على بغض النظر. لا أتكلم في النوايا، أنا دا أتكلم بمقتضى نصوص القرآن الكريم. ولا قد يقول لنا قائل من أين تقول أن نواياه ليست خالصة؟
على فرض
أحسنتم. لا أتكلم، لا أتكلم في النوايا، أتكلم بمقتضى النص القرآني. النص القرآني يقول بأن الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط ماذا؟ أعمالهم. ما معنى يحبط أعمالهم؟ قلنا سورة الفرقان قالت وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. يعني يجزى يوم القيامة هذا الإنسان أو لا يجزى؟ لا يجزى. يوجد يثاب هذا الإنسان أو لا يثاب؟ لا يثاب. لماذا؟ لأنه أبطل أعماله بمشاقته للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وهذا هو المعنى. التفتوا جيدا هذه النقطة، بودي أن المشاهد واقعا يقف عندها. وهذا هو معنى ما ورد عندنا في الروايات أن هؤلاء الكفار. التفتوا جيدا، لا يوجد أحد يقول أن هذا كافر أبدا، وإنما هؤلاء كالكفار. ما معنى كالكفار؟ يعني يعاملون يوم القيامة معاملة ماذا؟ معاملة
الكفار
الذين أحبطت أعمالهم. أقرأ لكم عبارة للسيد الخوئي من أعلامنا، من أعلام فقهائنا. السيد الخوئي في كتابه المعروف التنقيح في شرح العروة الوثقى هناك توجد عنده عبارة، هذه العبارة هذا نصها، يقول ومنها ما يقابل الإيمان، من الإسلام ما يقابل الإيمان ويحكم بطهارة. اصطلاح أخي العزيز، بودي هاي النقطة أيضا تتضح. نحن عندما نقول مسلم ومؤمن ليس مرادنا أن المسلم لا يوجد عنده إيمان، لا يوجد عنده إيمان بالله، برسوله، بالمعاد، بأشياء كثيرة، ولكن هذا اصطلاح عندنا في روايات أهل البيت. من لم يؤمن بإمامة أهل البيت لا يسمى مؤمن اصطلاحي، مو أنه ليس بمؤمن. أحسنتم، وإلا ليس معناه ليس بمؤمن. لذا تعبيره ما يقابل الإيمان ويحكم، التفتوا بجيد، ويحكم بطهارته، هذا المسلم بطهارته واحترام دمه وماله وعرضه، كما يجوز مناكحته وتوريثه إلا أن الله. التفتوا إلى العبارة بالدقة، مع الأسف الشديد وجدت أن البعض ينقل هذه العبارة عن هذا العلم من أعلام مدرسة أهل البيت السيد الخوئي قدس الله نفسه، ويقول بأن السيد الخوئي يرى أن بعض أن المسلمين كفار. لا يا أخي أبدا، السيد الخوئي لا يعبر هذا، يقول إلا أن الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر. مو أنه هذا كافر، وإلا لو كان كافرا كيف يمكن توريثه؟ كيف يحكم بطهارته؟ كيف يكون دمه محقونا، ماله محقونا، عرضه غير منتهك إلى؟ يعامل معاملة الكافر. ما معنى يعامل معاملة الكافر؟ يعني أنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، يعني يعامل ماذا؟ حبط الأعمال، يعني لا يثاب يوم القيامة على عمل قام به في هذه الدنيا. وبهذا
الله تبارك وتعالى يعامل من قبل الله تبارك وتعالى.
نعم، إن الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة. التفتوا جيدا. وعندما نأتي إلى الروايات الواردة أيضا في هذا المجال، الحق والإنصاف الروايات بينت هذا المعنى، وأنا أتصور تتضح عندنا مسألة ما ينسب إلى علماء مدرسة أهل البيت أن هؤلاء أيضا يقولون بكفر المسلمين. لا أبدا، هؤلاء عندما يأتون إلى الكفر، الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الكافي قال قلت له أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله. يعني عندما يطلق الكفر يراد منه معنى واحد، قال في كتاب الله، قال الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه.
قال الأول الراوي، سمحت السيد،
الراوي
يسأل الإمام الصادق،
يسأل الإمام الصادق يقول نعم. سألته قلت أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل، قال الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه، فمنها كفر الجحود. نعم. يعني إذا أنكر إنسان شيء
أنجح
يعني بعدما تبين له الهدى يبين. يقول وأما الوجه الآخر، الإمام سلام الله عليه يبين الأقسام الخمسة من الكفر، الآن ليس في محل حديثنا، التفتوا جيدا، هذا محل حديثنا، هذا المقطع من الرواية. وأما الوجه الآخر فهو الجحود على معرفة، يعني عرف شيئا وجحده، قامت عنده الحجة وتبين له الهدى ومع ذلك ماذا؟ أنكره. هذا هو المحل، محل الكلام. قال وأما الوجه الآخر فهو الجحود على معرفة، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق. فإذا علم أنه حق قد استقر عنده ومع ذلك ماذا؟ جحده ومع ذلك أنكره. هذا أيضا القرآن الكريم أطلق عليه ماذا؟
نعم، وصف الكافر.
وصف الكافر. قال وقد قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.
اليهود يعني.
أحسنتم. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني الذي كانوا يعرفونه أنكروه، فإذا أنكروا صاروا ماذا؟ صاروا كافرين. إذن نحن عندما نطلق على بعض المسلمين أن هؤلاء في الآخرة كفار، مو مرادنا أن هؤلاء كفار حقيقة، لا، مرادنا أن هؤلاء يعاملون ماذا؟
معاملة
الكافر. وهذه نقطة مهمة أساسية ومركزية لابد أن يلتفت إليها. على سبيل المثال، طبعا الرواية طويلة الذيل، والآن أنا ما أريد، على سبيل المثال يقول والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به، أيضا القرآن أطلق عليه ماذا؟ كفر. قال وإذا أخذنا ميثاقكم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى، إلى أن تقول الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
نعم.
إذن سمتهم ماذا؟
وصفتهم
وصفتهم بأنهم ماذا؟ من الكفار.
نعم.
أوضح من هذا جميعا، بودي التفتوا جيدا، أوضح من هذا جميعا. قال تعالى فيما يتعلق بالحج،
نعم، ومن كفر،
لا، ومن كفر، هذه الآية المباركة،
ومن كفر
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني.
نعم.
التفتوا جيدا، يعني من وجب عليه الحج ولم يأتي بما وجب ما أمر به فهو ماذا؟
فقد كفر.
فقد كفر.
نعم.
ثم من هنا أنا بودي أنه أقف عند هذه النقطة بشكل واضح وجيد، وهو أن إطلاق الكفر ليس هذا مختص بغير أتباع أهل البيت، حتى في أتباع أهل البيت.
نعم. يعني من ترك الحج حتى لو كان
بل من أتباع البيت.
نعم.
في الروايات يقول يقال له مت يهوديا أو
نصراني.
أنا أقرأ رواية واحدة في هذا المجال وما أريد أطيل على المشاهد الكريم في هذه النقطة. الرواية، روايات عديدة، الرواية عن الإمام الصادق، روايات صحيحة السند، قال من مات ولم يحج حجة الإسلام، يعني بعد أن توافرت الشروط عليه، استطاع وتوفرت كل الشرائط، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا، يعني يموت على ملة الإسلام أو لا يموت حتى لو كان من أسفل. إذن مسألة أنه يسمى كافر هذه قضية لابد أن يلتفت إليها بشكل دقيق وعميق في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال. وهو أعيد القضية لأهميتها، وهو أنه نحن لا نكفر أحدا من المسلمين تشهد الشهادتين فيما يتعلق بالنواصب له بحث آخر، قلت محل الخلاف بين علمائنا أنه هل هو مسلم أو ليس بمسلم، كافر أو مسلم، ذاك بحث آخر. ولكنه من لم ينصب العداء لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني ليسوا من النصاب، يعني ينصبون العداء لأئمة أهل البيت، هؤلاء محكومون بالإسلام في هذه الدنيا وفي هذه النشأة الدنيوية. وإنما الكلام، كل الكلام، أن هؤلاء بحسب النشأة الأخروية هل يعاملون معاملة المسلم أو يعاملون معاملة من أحبط عمله، وهو معاملة ماذا؟ الكافر. وعلى هذا الأساس تتضح عندنا. جيد، عندنا وقت
حدود 4-5 دقائق.
جيد جدا، أنا بحثي إن شاء الله ينتهي بعد، ما عندي أكثر من هذا. وعلى هذا الأساس أيضا التفتوا إلى الروايات الواردة في هذا المجال، وهي ليست رواية وروايتين وثلاث وأربع، عشرات الروايات في هذا المجال. الرواية أيضا روايات صحيحة السند. الرواية الأولى عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه. وهذا ما نعتقده نحن، وهذا ما نعتقد أنه تمت الحج عليه من القرآن الكريم كما أوضحنا، ومن السنة القطعية لا أقل على مستوى حديث الثقلين، وعلى مستوى علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. نحن نعتقد أن الحجة تمت، ولكن لا على الجميع وإنما على البعض. قال: إن الله عز وجل نصب، جل عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا. مراد من عرفه مو يعني يعرفه أنه هذا علي بن أبي طالب مولود في السنة كذا، يعني عرفه يعني آمن بإمامته وأنه حجة الله بين خلقه، وأنه حجة الله في خلقه. فمن عرفه كان مؤمنا. بينا مراد من الإيمان، هذا اصطلاح خاص، مو مرادنا أن الآخرين ليسوا بمؤمنين، لا، قد يؤمن بالله، يؤمن بالنبي، يؤمن بالمعاد، يؤمن بالعقائد، هذا مؤمن أيضا، ولكن هذا اصطلاح روائي واصطلاح وله شواهد لعله أيضا في الآيات القرآنية، أن هؤلاء النوع نحو خاص من الإيمان. قال: فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا. التفتوا إلى العبارة، ومن أنكره. الإنكار بمعنى ماذا؟ بمعنى الجحود، بمعنى العلم، الإنكار بعد المعرفة، بعد التبين، من بعد ما تبين لهم الهدى. ما معنى كان كافرا؟ وأنه يحكم عليه في الدنيا أنه كافر، لا، ليس الأمر كذلك. قلنا بأنه لا بد أن نعرف روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نعرف اصطلاح أهل البيت. أهل البيت هم يقولون أن الكفر ذكر في القرآن على وجوه ماذا؟ على وجوه خمسة. ما ينبغي أن نحمل جميع أنحاء الكفر على وجه واحد، وإنما على وجوه خمسة. هاي رواية. ورواية أخرى أيضا عن أبي حمزة قال: سمعت، هذه واردة في كتاب الحجة من أصول الكافي الجزء الأول صفحة 437، باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية. قال الإمام عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: سمعت أبا جعفر يقول: إن عليا باب فتحه الله. التفتوا جيدا، باب وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها. إن عليا باب فتحه الله. التفتوا جيدا، فمن دخله كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا. التفتوا إلى التعبير، ومن خرج منه، يعني خرج منه،
يعني بعد أن عرفه،
بعد أن عرفه وعلم أن هذا هو الباب الذي لا بد أن يؤتى، فأتوا البيوت من أبوابها، كان ينبغي أن يأتي من هذا الباب، ولكنه دخل هذا الباب ولم يدخل،
خرج منه.
التفتوا جيدا. ثم الرواية تقول: ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه، وهي طبقة أخرى من المسلمين. طبقة أخرى من الناس الذين آمنوا بالله وبرسوله، ولكن هؤلاء لم يدخلوا هذا الباب ولم يخرجوا من هذا الباب، يعني لم يؤمنوا ولم يجحدوا. ما هو وضعهم؟ هذا إن شاء الله تعالى سنقف عليه. إذن خلاصة ما أنتهي إليه في هذا البحث، وهو أن هذه الطبقة الثانية، يعني القرآن الكريم عندما قال وسيحبط أعمالهم في سورة محمد شاق الرسول، إنما من أوضح مصاديق هذه الطبقة من هم؟ أولئك الذين تمت عليهم الحجة من بعد ما تبين لهم الهدى، فإن هؤلاء وإن كانوا مسلمين في الدنيا إلا أنه في الآخرة يعاملون معاملة ماذا؟ من ليس له عمل يثاب عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء.
مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، وشكرا لكم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. الاتصالات الهاتفية بدأت. الأخ عبد الهادي من ألمانيا أول المتصلين، سلام عليكم.
سلام عليكم سماحة السيد كمال الحيدري.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونكم مولانا؟ شلون صحتكم؟
مرحبا بكم، الله يتقبل أعمالكم.
أستطيع القول وأنا ملئي ثقة بأنك خليفة إمامنا الراحل الشيخ أحمد الوائلي، تغمده الله برحمته ووفقك وأدامك لنا ذخرا وطول الله لنا في عمرك.
الله يحفظك،
وهذا حقيقة فخر لنا. مولاي ما أطول عليك، سؤالي يتضمن شقين. الأول، أليس من حقنا أن نعتقد بأن الحسنة التي وردت في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي تدخل في هذا المفهوم، أي مفهوم الولاية؟ والشق الثاني، لماذا أتت بصيغة المفرد ولم تأتي بصيغة الجمع؟ أي بمعنى لم يقل الباري عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنات مثلا.
نعم،
وفقتم مولاي ورحم الله والديك وجزاك الله عنا خير الجزاء.
الله،
شكرا للأخ عبد الهادي من ألمانيا. الأخ أبو عقيل من الكويت أيضا على خط الهاتف، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. السلام ورحمة
نعم
الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ أبو عقيل.
مولانا عندنا سؤال.
تفضل.
في سياق الحديث لا تجتمع أمتي على باطل
لا ضلال،
يستدلون بها الفرق الأخرى من المسلمين بأنهم على حق وليس على باطل، ويستدلون بهذا بعد اجتماع علمائهم وتقريرهم على أحقية الوجهة التي يتبعونها، كيف يكون ذلك؟ يرجى التوضيح.
نعم، شكرا للأخ أبو عقيل من الكويت. نعم سماحة السيد، بين أن يترتب أمر الاتصالات الهاتفية، تفضلوا بالإجابة عن سؤال الأخ عبد الهادي الأول، أليس من حقنا الاعتقاد بأن الحسن في دعاء القرآن؟
في الواقع أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، وهي أن الموالاة لأهل البيت ومحبة أهل البيت والعلاقة بأهل البيت هي الحسنة.
في سورة المودة ومن يقترب حسنة،
بل قال تعالى قل لا أسألكم، في سورة الشورى الآية 25،
بعد سورة بعد آية المودة،
لا نفس آية المودة
نفس
هي. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
نعم،
أي المودة في القربى. قالت ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. نعم، هي عبرت عن أنه مودة أهل البيت والعلاقة بأهل البيت هي ماذا؟
حسنة.
هي الحسنة، نزد له فيها حسنة، إن الله غفور شكور. التفتوا جيدا، ذكرنا مرارا للمشاهد الكريم أن هذه الأسماء التي تأتي في ذيل الآيات المباركة تبين دليل مضمون الآية المباركة. لماذا جاءت إن الله غفور؟ الجواب أن هذه الحسنات أو أن هذه الحسنات وهي مودة أهل البيت تؤدي إلى ماذا؟ إلى غفران الذنوب. وهذه روايات كثيرة عليها، ولكنه النص القرآني يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح لا مرية فيه. أما فيما يتعلق ربنا آتنا حسنة، شوفوا واقعا أنت تريد جنس الحسنة، حقيقة الحسنة تريدها، ولذا هذه ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني لا أريد منك إلا ماذا؟ هذا ليس المراد التنكير للإفراد. نعم. وإنما من قبيل عندما تقول الحمد لله رب العالمين، أنت حصل. لا تريد أن تحمد حمدا واحدا،
يعني لا أريد منك غير الحسن،
يعني لا أريد منك غير الحسن.
نعم. الأخ محمد علي سماحة السيد من السعودية. الأخ محمد علي سلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير.
مرحبا بكم.
سيدنا أسألك عن الآية هذه سورة العنكبوت.
العنكبوت، ما هي الآية؟
الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطى الناس من حولهم. نعم. فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
نعم.
النعمة التي كفروا بها. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من إيران السيد محسن الموسوي. سلام عليكم.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسلم عليك يا أخي وعلى السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا طبعا هاي السؤالي يعني مو مثل قصدي أتهجم على الشيعي والشيعي، أنا هم شيعي وهم سيد طبعا. السؤال هو الأول، يعني إذا من كان شيعي ولكن يفعل بعض المعاصي فهل يكون مؤذي لله ورسوله؟
مؤذي.
وهل تجري عليه أحكام ما ذكر؟ وما الفرق بين المصر والغير المصر؟
نعم.
السؤال الثاني، ماذا تكون عقيدة الذين يذبحون الشيعة أهل البيت، يعني خصوصا هذه الفترة في العراق؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسيد نسألكم الدعاء على تليفونكم لو الله. يعني دائما نحتاج إلى سؤالات
خدمتكم.
الله يحفظكم إن شاء الله.
جزاكم الله خير سيدنا سيد محسن الموسوي. بالنسبة للأخ نعم يجيب سماحة السيد. سماحة السيد، الأخ أبو عقيل من الكويت سأل عن قضية الحديث الذي استندتم إليه في مقدمة البحث لا تجتمع أمتي على ضلالة.
فيسمح لنا المخرج بأنه لا يدخلنا إلى أن نجيب في الوسط.
طيب الأخوة استمعوا تفضل.
فيما يتعلق بهذا الحديث الشريف،
نعم،
لا تجتمع أمتي على ضلالة، الآن أنا لا أريد أن أبحث المسألة السندية وأن هذا الحديث هل هو مقبول عندنا أو غير مقبول.
نعم.
علماؤنا المحققون في هذا المجال وبينا هذه المسألة في مباحث الأصول بأن هذه الرواية غير مقبولة عندنا، ولكنه نحن نريد أن نفترض ونسلم أن هذه الرواية أيضا صحيحة. أيضا لا يمكنهم أن يستدلوا بها القوم على مدعياتهم، لأن الحديث يقول لا تجتمع أمتي، ومن الواضح أن علماء أن أئمة أهل البيت من الأمة أو ليسوا من الأمة.
نعم.
ولا إشكال ولا شبه، حتى لو لم يكونوا معصومين لا إشكال أنهم من علماء ماذا؟
الأمة.
من أعلم علماء الأمة.
أقضاكم علي.
بل إذن فإذا اجتمعت كلمة علماء المسلمين وفي ضمنهم أئمة أهل البيت، نعم يكونوا حقا. ولكن تلك المدعيات التي يدعونها لأنفسهم كالخلافة لفلان ولفلان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يكن هناك اجتماع، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ممن لم يوافق على ذلك، كان من المخالفين، وكذلك كثير من الصحابة كسلمان وأبي ذر وعمار وغيرهم. إذن هذه الرواية على فرض صدورها، قلنا من حيث السند فيها كلام، على فرض صدورها تقول لا تجتمع أمتي، ومن الواضح أنه إذا اجتمعت الأمة وبضمنها مدرسة أهل البيت عند ذلك نقبل.
نعم. الأخ أبو محمد من البحرين. سماحة السيد الأخ أبو محمد،
الآية المباركة شنو كانت؟
نعم. أبو محمد، لا سؤال الآن على خط الهاتف. الأخ أبو محمد من البحرين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد حجري،
مرحبا بكم.
هاي مقدم البرنامج.
عليكم السلام، اهلا ومرحبا. تفضل.
على قضيه الجحود بعد المعرفه، قول الشيخ المفيد في اوائل المقالات صفحه 44 على الامامه، القول في تشييع احد الامامه ومنكر ما وجب الله تعالى.
الصوت غير واضح ابو محمد. الاخ ابو محمد الصوت غير واضح، لو تردد عندكم، لو الجهاز مثلا جهاز التلفاز تقللون صوته. الآن أفضل، بس ترتفع
شوي على بهدوء، تكلموا حتى أقدر أفهم ما تقولوا.
أسألكم في الجحود بعد المعرفة، في بعض القنوات يصير هذه المواضيع أو يصير هذا الموضوع، واضح صوتي؟
نعم. الأخ المخرج تسأل. نعم. أيضا لا زال الصوت واضح سمح.
لا أنا ما أفهم من
لا سمحت الصوت غير واضح أنا أيضا لا أتوجه له. الأخ المخرج إذا كان بالإمكان نعم انقطع الخط. طيب من العراق لدينا الأخ محمد. سلام عليكم.
ألو.
سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك مولانا؟
مرحبا بكم.
سيدنا بلد احنا سؤال بالنسبة للذين يموتون وهم على غير ولاية أهل البيت لكنهم لم يعرفوا أهل البيت لم يذكروا لكنهم لم يعرفوا أهل البيت ولكنهم يستطيعوا أن يتعلموا أو يعرفوهم فما حكمهم؟
شكرا للأخ محمد من العراق على سؤاله.
شكرا
نعم.
على هذا السؤال.
نعم من السعودية لدينا الأخ عامر. أبو عامر تفضل. أبو عامر
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساكم بكل خير إن شاء الله.
مرحبا بكم
سماحة السيد. كيف أحوالك سيدنا؟
الله يحفظكم. أهلا بكم. مرحبا
إن شاء الله بخير سيدنا.
الله يتقبل أعمالكم.
الله يبارك فيك سيدنا. سؤالي سيد كمال الحيدري بخصوص يا طويل العمر والسلامة الإنسان المتغلب على التوبة سماحة السيد. أحيانا يعني يتوب وأنا أعرف هذا خارج استصحاب الموضوع ولكن يهم شريحة كثيرة من المجتمع السيد فعذرت. بالنسبة للإنسان
الأخ المخرج الصوت ممكن توضيحه أكثر غير واضح داخل الاستوديو.
سماحة غير واضح سؤال.
إيه غير واضح. أنا أعيد السؤال ولكن نعم.
سؤالي لأحد المؤمنين الأشخاص اللي دائما يعني يتوب ويرجع للمعصية فما مدى سيدنا في هذه النقطة سيدنا؟ لأن
يعني ارتباطه بالبحث ماذا سمح؟ ارتباطه ببحث هذه الحلقة الذي تتكرر منه العياذ بالله مثلا الرجوع للمعصية معاودة المعصية. سؤالكم عن هذا؟
نعم
ارتباطه
بلي
طيب
يعني احيانا يكون مثلا يتوب ويرجع للذنب ويندم ندم شديد على الذنب وبعد فترة يطلع على الكتب تحس على الاستغفار وفجأة ما تقبل يتحول الى الذنب مرة ثانية فما ادري شو النصيحة شو المشورة سماحة السيد لتقوية هذا العنصر.
شكرا للأخ
أبي.
نعم
نعم اتضح السؤال.
ولا تنسانا من الدعاء سماحة السيد سماحة السيد.
الله
يخليكم إن شاء الله. في أمان الله. مع السلامة.
في أمان الله وحفظه. الاتصال آخر أم يجيب السماحة السيد عن بعض الأسئلة؟ نعم أبو زهراء أيضا على خط الهاتف. تفضل أبو زهراء.
إن شاء الله
من العراق تفضلوا. الأخ أبو زهراء من العراق تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم صوت التلفاز عالي.
الله يحفظكم سيدنا. هناك أخو ألو
تفضلوا. صوت التلفاز ايضا تفضل.
يقولون بان هناك زيادة ونقصان في القرآن.
تحريف القرآن. زيادة ونقصان في القرآن. نعم في هذه الحلقة لم اذكر بانه ان شاء الله الاسئلة تكون حول موضوع هذه الحلقة. طيب
نعم من العلماء الشيعة.
نعم طيب رأي سماحة السيد فيما يرتبط بقضية الزيادة والنقصان في القرآن أو تحريف القرآن. شكرا للأخ أبو زهراء. نعم من السعودية الأخ أبو حسين تفضل. إن شاء الله الصوت يكون أوضح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل الحين هم يحتجون علينا أن الإمام علي قبل بالخلافة
يقولون تبشرون ملكين أزجل من الملك الإمام علي هو قتل أنتم في أهل البيت ما قتلتم ذلك.
واضح السؤال، شكرا للأخ أبو حسين من السعودية. مرة أخرى أجدد التذكير في هذه الحلقة، لم أذكر أكثر من مرة بأنه الأسئلة إن شاء الله موضوع هذه الحلقة. نعم الوقت المتبقي. نعم 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 إن شاء الله، إذا كان المخرج يقول إذا تبقى وقت إن شاء الله يجيب عنها سماحة السيد. لا سماحة السيد الوقت المتبقي يكفي لي الإجابة عن الأسئلة
نبدأ ما أدري يعني.
نعم الأخ المخرج بالنسبة لما تبقى من وقت الحلقة أعتقد أنه لا يستوعب للإجابة. الأخ أبو مقتدى من العراق آخر الأسئلة إن شاء الله، تفضلوا. أبو مقتدى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. عليكم السلام.
السلام
ورحمة
الله.
مرحبا بك.
الله يحفظك. نحن مقلدين المراجع، يعني يكون دائما خيرا اتوقع ان المرجع
لم تضح السؤال. سمعت السيد لي ايضا غير واضح، الصوت غير واضح. الاخ المخرج اذا امكن ما رفع الصوت، او الاخ المتصل ايضا.
بالنسبة سيدنا المقلدين أعلى من عنده.
نعم
أسئلة مرتبطة بالتقليد.
أسئلة مرتبطة بالتقليد. طيب نعم شكرا جزيلا للأخ أبو مقتدى. سماحة السيد حبذا لو
الأسئلة كم دقيقة عدنا
حدود لعله الثلاث دقائق، ثلاثة وأربع دقائق. نعم آخر سؤال الأخ المخرج يقول منذ فترة الأخ حسين. نعم تفضل يا أخ حسين. الأخ حسين تفضلوا. نعم الأخ حسين من العراق من لبنان. طيب من لبنان الأخ حسين تفضلوا.
السلام عليكم. سمعني؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. أول شيء السلام على سيدنا كمال الحيدري.
مرحبا بك.
وثاني شيء بدي من يفسر قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه هذا علي مولاه.
طيب.
هل يعني بعد رسول الله إذ كل واحد ما كان إمامه الإمام علي هو يعني أنه رسول الله يعني بالحقيقة أنه ما كان مولاه؟
ايه صحيح واضح.
وكيف ممكن نسمع احنا شخص ما مولى رسول الله؟
نعم معنى طيب واضح سؤال الاخ حسين. نعم شكرا للاخ حسين من لبنان. نعم اخر الاسئله. سماحه السيد